بسم الله الرحمن الرحيم. نفتتح هذه الجلسة، أي جلسة خاصة بأبنائنا الطلبة في مدينة الرفاعة. اليوم الثلاثاء 23 من ديسمبر عام 1975، السابعة الساعة 4:30 مساء، بمنزل مولانا شيخ محمد لطفي عبد الله. نحن في دورة بخصوص مؤتمر عيد الأضحى المبارك الممتد إلى مدينة الرفاعة. نفتتح الجلسة بالترحيب الحار المخلص بأبنائنا الطلبة، ومن دواعي سرورنا أن نجد الفرصة لأن نرد على أسئلتهم. ما في شيء كثير أقول لكم في المقدمة لأديكم فرصة للأسئلة في كل جهة عايزين تسألوا منها، لكن يمكن أن يقال أن الدعوة دي بطبيعتها للشباب، شباب عامة، لسبب هو أنه سودان الغد سودان الشباب مش سودان الكهول والشيوخ زينا، هو سودانكم أنتم. الدعوة دي للتغيير الكبير اللي يجدد حياة الناس، تجديد في الظاهر وفي الباطن، أعني في النفس البشرية وفي المجتمع الذي تعيش فيه هذه النفس البشرية. وهي للطلبة خاصة لأن الطلبة هم العتاد للغد الذي سيحمل هذا التغيير إلى نهاياته في الناحية النظرية في الناحية التطبيقية. وما يمكن أن يقال عن الدعوة دي أنها مشوه عليها تشويش كبير من نفوس يعتبر شيء من الجهل ويعتبر شيء من الحسد والحقد، فما أصبرت عن نور وإنما أصبرت عن ظلام. والدعوة في حقيقتها ما بيعرف إنسان يمكن أن يعرفها، ما بتدعرف، لأنها مبنية على الحجر الثابت، قائمة على وصول الدين اللي ظلت الدعوات جميعا تدعو لها في جميع عصور تاريخ البشرية، فكانت رسالات سماء أو رسالات أرض. دي حاجة تقال عن عموم الدعوة. ما يقال أيضا عن عموم الدعوة أنها ليس فيها شيء خاف بينها حتى تشعروا بالحرج إذا سألتم، ما في خصوصية فيها، يعني يمكن أن تسألوا في أخص خصائصنا ثم هي تكون بسبيل من الدعوة نفسها، فما تتحرجوا في أن تسألوا مما شئت. وبالمقدمة البسيطة العامة دي أترك لكم المجال لتسألوا. يبدأ أن الجماعة المتولين التسجيل بيحبوا لو أن الأسئلة تنزل في التسجيل برضو. المجلس الآن مهيأ لأن يسمع أسئلة الصراحة.
بسم الله الرحمن الرحيم. لا، لقد سمعت عن الأستاذ محمود أنه يصلي لكن ليس كالصلاة التي نعرفها، وهي التي بها سجود وركوع، فأريد أن أعرف هل هذا الكلام صحيحا، وإذا كان صحيح هل يصلي الأستاذ محمود صلاة العيدين وصلاة الخسوف والكسوف، وإذا كان يصلي هذه الصلاة فهل يتناقض هذا مع أنه لا يصلي الصلاة التي نعرفها من سجود وركوع، وإذا كان لا يصلي صلاة العيدين فلماذا؟
شكرا. بطبيعة الحال ما يقال عن الأوقات الخمسة من الفرائض ينصرف من باب أولى على العيدين، لأن عندنا سنة وده فرض، القصة هي أن هناك صلاة في الأصالة وصلاة في التقليد. الصلاة في الأصالة دي في أصل الدين، وقامت عليها تكاليف الأنبياء. كل نبي هو صاحب شريعة فردية وهو أصيل، والأمم من وراهم تابع عليهم بالعقيدة وبالتقليد. التكليف الأصل في الدين هو العبودية، والتكليف الفرعي العبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليعبدوا بالشريعة ليكون عبيد في الحقيقة. العبد هو الراضي بالرب، ما في طريق لأن تحقق أنت الرضا بالرب إلا بالعبادة. ولذلك لما قالوا ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، معناها إلا ليعبدوا كما أمرهم الرسل عن لساني، ليكونوا عبيدا لي كما أمرتهم بلسان عزتي. في لسان رسله تجينا العبارة صلوا فما رأيتموني أصلي، هذه شريعة. في لسان عزته يجينا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. عبدا هناك عبادة وهنا عبودية. لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فالعبودية شريعة جماعة، العبادة شريعة جماعة، والناس تكون فيها قطيع. العبودية شريعة أفراد. فلذلك يقول لك وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، أو ونرثه ما يقول ويأتينا فردا، أو لقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. فتلقى أنه التكليف الفرعي عبادة ودفئ الجماعية، التكليف الأصل عبودية ودفئ الفردية. وفي الفردية تنصب موازين الحساب، يعني يوم الله تحاسبنا ما تحاسب أي قريب لنا عن أخطار. لا يحاسب أبوك ولا أخوك ولا أمك ولا أقرب الناس لك عنك، حتى يقول وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. وكل نفس بما كسبت رهينة. القرآن مستفيض بشريعة الأصول. في شريعة الفروع تجي العبادة، في شريعة الأصول تجي العبودية. العبودية ثمرت العبادة. نحن في الوقت الحاضر الدعوة الإسلامية مطلوبة لتكون كوكبية. الدعوة الإسلامية مش للمسلمين ولا للعرب ولا للشرقيين، للعالم كله. والعالم أصبح وحدة جغرافية محتاجة لوحدة إنسانية، ليعيشوا في سلام بفكر موحد واتجاه إنساني موحد ومحبة وسعة وتسامح، حتى يستطيعوا أن يسكنوا في الأرض الأصبح الضيقة دي ليكونوا في سلام مع بعض. الإنسانية محتاجة للسلام، والسلام ما بيجي إلا إذا كان في القمة التقينا في الأصول أن احنا بنلتقي فيها، اللي هي الفطر. الفطرة البشرية حيث وجدت هي بشرية، إذا كانت عند الأصفر أو عند الأسود أو عند الأحمر، عند العربي أو عند العجمي. فوصول الدين هي الداعية إلى الفردية. نحن في الدعوة دي قلنا أنه نحن مطلوب مننا أن نقلد النبي في عبادته، في استجابة لقوله صلوا كما رأيتموني أصلي، ليصبح لنا حال زي حاله. حال النبي فردي، النبي في صلاته في الصلاة الشرعية الخمسة أوقات في اليوم والليلة، النبي ما يقلد لرسول قبله ولا لنبي قبله ولا لمرسل قبله، هو أصيل. دي شريعته الفردية، الصلاة بهيئة المعروفة في الأوقات المعروفة دي شريعة النبي الفردية، هو بها أصيل ما هو مقلد. أبو بكر ومن عداه من الأمة إلى اليوم مقلدون. التقليد ما هو غاية في ذاته، وإنما هو وسيلة إلى الأصالة، زي ما قلنا الشريعة وسيلة إلى الحقيقة، العبادة وسيلة إلى العبودية. فيجي موضوعنا ما تكون إسقاط الصلاة، لكن تكون تلقي الشريعة الفردية في الصلاة، صلاة الأصالة، وهي الحقيقة النبي داع عليها بحاله وداع عليها بمقاله. بحاله هو أصيل، بمقاله لأنه هو مركب طوالي للناس ليصيروا إلى الله. وحتى النبي ربنا يقول عن لسان النبي قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فاتباعنا له يجب أن يكون اتباع في العمل وفي القول وفي الفكر. ما تجد تستهم في المسألة دي إلى أن يكون وصح الشريعة فردية، نحن مطلوب مننا أن نكون أصحاب شرائع فردية، والشريعة الفردية تتلقى من الله بلا واسطة. هنا نجي إلى الصلاة. الصلاة النبي تلجاها بواسطة جبريل وتلجاها بدون واسطة جبريل. لاحظوا النقطة دي، عند سدرة المنتهى، وده الخط الفاصل فوق لسدرة المنتهى، النبي تلجى الصلاة الأصلية وقال عنها الصلاة صلة بين العبد وربه، وقال عنها القرآن إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى، يعني ما حصل تذبذب بين الماضي والمستقبل في فكر النبي، كان في لحظة توقف فكري، وده تم فيه ملاقاة الله، لأنه مجرد حركة الفكر بين الماضي والمستقبل أصبحت أنت بتعيش في الزمن والله ما بيحوي الزمن. فلما جبريل توقف عند سيدة المنتهى، النبي ذهب به في أنوار الذات إلى أن جاء في مقام شهود ذاتي تم الصلة بينه وبين ربه، فقال عنها الصلاة صلة بين العبد وربه، وقال عنها القرآن إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى. عندما رجع إلى مكة جاءه جبريل بالصلاة الشرعية. الصلاة الشرعية وسيلة للصلاة الأصلية. الصلاة الأصلية بتكون فيها في مقام عبودية راضي بالربوبية، ولذلك يجي الخطاب للنبي فيها فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. الصلاة اللي هي فسبح دي سماها دي الصلاة الشرعية، علتها أن النبي يرضى بالله، علتها أننا كل واحد مننا بيصلي ليرضى بالله، بيصلي في عبادته ليكون عبد لله. فالمستوى ده هو مستوى أصل الدين. أصل الدين ما كتب قبل الآن، ودي اعتبارات احنا قاعدين نبصها كثير في كتبنا، لأن الأمة المسلمة ما جات، الأمة المسلمة ما جات في الوجود إلى الآن، جات الأمة المؤمنة. النبي وحده كان المسلم في الأمة، أبو بكر من دونه كانوا المؤمنين. وتجد الخطاب لهم في القرآن الفرعي، وده برضو تفصيل مستفيض يمكن أن نمشي فيه إذا شئتم بعدين في أسئلة زيادة، أن القرآن بين مكي ومدني. القرآن المكي أصل والقرآن المدني فرع. القرآن المدني خاص بأمة المؤمنين، فلذلك تلقوا الخطاب فيه دائما يا أيها الذين آمنوا المؤمنون، دي من سمات القرآن المدني في الوقت اللي تلقى فيه يا أيها الناس يا بني آدم، من سمات القرآن المكي. النبي عاش القرآن المكي، فالأمة خطبت بالقرآن المكي 13 سنة عجزت عنه نسخ سحب، وأعطيت القرآن المدني اللي هو تنزل من القرآن المكي إلى مستوى قريب للأمة. التشريع في مستوى القرآن المكي اللي هو تشريع الأصول، تشريع المسؤولية، تشريع الحرية، ده ما عمم للمجتمع البشري إلى اليوم، ونحن دعاة له فيما تسمعوا أنه بنقول له الرسالة الثانية من الإسلام اللي هي ما عاش النبي من أصول الدين. في المستوى ده الصلاة فردية والشريعة فردية، والمطلوب مننا كلنا أن نخرج من منطقة التقليد إلى منطقة الأصالة. في منطقة الأصالة أن تصرف صلاتك الأصيلة الخاصة بك، ولا يأخذ غيرك. الناس الأقرب الناس لك حتى في المستوى العرفاني يكون عندهم صلاة مختلفة، دي مناطق الفرديات، وكل فرد مختلف عن الفرد الثاني لأسباب برضى في وصول الدين وفي وصول فصائل الربوبية. فإنت في المرحلة دي ما بتصلي الصلاة الشرعية، لأن الصلاة الشرعية هي خاصة بالنبي، وإنت بتعطي صلاتك الموازية لها الخاصة به، فتصبح صاحب شريعة فردية مصلي على مستوى الشريعة الفردية، وإنت في الصورة دي أصيل تأسي بالنبي. دي الصورة هي الحقيقة عندها قيم في التشريع الجماعي. امبارح نحن قلنا طرف منه لأبنائنا اللي كانوا حضروا أنه بتميز تمييز كبير جدا بين الفرد والجماعة، وبيجي بيها بتحقيق الفردية وإسقاط التقليد بيجي التشريع اللي بيحقق التوفيق بين حاجة الفرد للحرية المطلقة. الفرد عايز الحرية المطلقة كل واحد منا يمكن يفكر في المسألة دي. والجماعة عايز الأمن وعايز الضمان الاجتماعي، عايز العدالة. فالتفكير الاجتماعي في الأرض كلها عجز عن التوفيق بين حاجة الفرد الحرية المطلقة وحاجة الجماعة للعدالة الشاملة، ودي ما تتفق ولا تتم إلا في الإسلام. وده يكون تكميل الفكر الماركسي اللي أنكر حق الفرد في الحرية وركز على حق الجماعة في العدالة. ما بيدرس في الإسلام الرايدة إلا بما ندعو له نحن ونطبقه نحن من الشريعة الفردية اللي هي بها ثبوت التقليد وإقامة الأصالة في مكان التقليد. زي ما بقول الأصل لكانوا الأنبياء، كل الأمم من وراء أنبياء كانت مقلدة. ويمكن أن يقال لكم أنه مثلا موسى كان مسلم أمة اليهود، المسيح كان مسلم أمة النصارى، محمد كان مسلم أمة المؤمنون، لكن الأمة المقبلة أمة المسلمين هو رسول أيضا، وجاء في حديثه بتشوه لهم وشوقاه لإخواني الذين لما يأتوا بعد يقول الأصحاب أولسنا إخوانك يا رسول الله، قال بل أنتم أصحابي. وشوقاه لإخواني الذين لما يأتوا بعد أولسنا إخوانك يا رسول الله، بل أنتم أصحابي. وشوقاه لإخواني الذين لما يأتوا بعد، قالوا من إخوانه؟ قال قوم يجيون في آخر الزمان للعامل منهم أجر 70 منكم. قالوا منا أم منهم؟ قال بل منكم. قالوا لماذا؟ قال لأنكم تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون على الخير أعوانا. فهنا الفرق بين الصاحب والأخو هي اللي بتصور لكم الصورة في مجيء الأمة المسلمة. فهو كان مع أصحابه مع المؤمنين مع أتباعه على العقيدة، كان يشتاق لمستقبله حيث تجيء الأمة اللي وصفت بأن إخوان، وددت لو رأينا إخواننا في حديث آخر، وددت لو أنا رأينا إخواننا، برضو يسألوا من إخوانه، يمشي في ربط روح الحديث ده. فالشاهد في الموضوع أن الصلاة ما مستوى واحد زي ما تفهم، الصلاة مستويين، صلاة الحقيقة صلاة الأصالة، وصلاة الشريعة هي مجاز وطريق لصلاة الحقيقة. صلاة الشريعة نحن فيها مجددون، النبي وحده الأصيل، النبي صلى إلى لتحقق الرفيق الأعلى لأن عقبة التقليد لا تعترضه. أبو بكر من دونه من الأمة تعترض عقبة التقليد، ويؤمر بأن يسقط التقليد حيث يكون المقام بيقتضي، يسقط التقليد يدخل في الأصالة. حتى النبي لما قال صلوا كما رأيتموني أصلي، لو نحن فهمنا تمام الكلام ده معناها قلدوني في أعمالي ليكون لكم حال زي حالي، نقلد في عمله دي الصلاة الشرعية المعروفة عند الأمة، الحال اللي بيكون زي حاله هو حال أصالة، لكن لأن حكم الوقت اقتضى بأن الأمة تكون في مرتبة العقيدة ما في مرتبة العلم من الدين، أصبحوا التقليد عليهم صورة ثابتة، حتى أن الناس اتفقوا أنه أصل غير الصلاة دي ما في حاجة، أو ده غير الصلاة. فنحن دعاة للدين في مستوى العلم، الدين ده في مستوى الإيمان، لكن في القرآن جاءت الإشارة له في مستوى العلم اللي هو علم اليقين. علوم اليقين ثلاثة وعلوم الإيمان ثلاثة درجات، إسلام أولاني وإيمان وإحسان، دول درجات الإيمان. في ثلاثة درجات أخرى هي درجات الإيقان اللي هو إيمان وزيادة، حتى يبدأ الإيمان كأنه بيلمس، كأنه بيمسك، كأنه بيقتنع بالحواس كلها، فيبقى ينتقل من درجة الإيمان اللي هي العقيدة إلى الإيقان اللي هي علم محسوس وملموس. في درجة الإيقان يجي تشريع الجماعة أن نحن داعين له، بنسميه الرسالة الثانية من الإسلام، بنسميه تطوير التشريع من آيات الفروع لآيات الأصول، وبنسميه التبشير بالأمة المسلمة التي لم تأتي في الأرض بعد وإنما جف لايرها. فده محتوى ما هي عليه الحالة، صلاة الأصالة، الشريعة الفردية. ففي الوقت ده انت ما بتصلي الشريعة الشرعية، ما بتصلي الصلاة الشرعية اللي بتعرفينها، لكن بتصلي صلاة هي أدخل وأجرب لصلاة النبي منك في صلاتك وانت بتقلده. لسه الموضوع ده يمكن ان تصور فيه واسئلة يفيده، لكن ده عرض موجز للموضوع، لكنه يقوم على الاصول اللي ترشح الدين ليبرز في المقام اللي تقوم على اساسه الشريعة الجماعية اللي تنظم المجتمع البشري كله وتهزم الماركسية في وضعها المتناقض بين الفرد وبين الجماعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. منذ رفع الأستاذ محمود محمد طه إلى مدينة رفاعة، نجد في الناس جميعا من تغيدون خروج النساء إلى الشارع وإعراضهم كل الدعوة. في الحقيقة النادي لو واحد نظر له يكاد يكون مراء أنه نغضي مطري شوية. أول حاجة قمة الأستاذ محمود طه تكلم عن المرأة وطلع كتب كثيرة عن المرأة وزير الناس حق ينظر المرأة نظرة إنسانية قبل أن تكون نظرة جنسية. طيب الناس أستاذ محمود عرض الدعوة دي للدرسين من الدعوة دي، إحنا ما شايفين الدعوة لسه نظام تحددت ولسه الناس ينظروا مجدار داعي مريض وشاعرين مريض ينظر للمرأة نظرة جنسية قبل ما يتحددوا يدخل الدرسين للدعوة. هم نجد النساء اللي بيطلع عن بالذات الأستاذ محمود محمد طه نساء الدعوة تعرف أن الكتب بيطلع عن والمجتمع بتاعنا مريض وهي مدخلة نص المجتمع المريضة. قبل المجتمع يفهم أن المرأة نظرة المرأة إنسانية ونظر لها نظرة إنسانية فأفوجينا بإظهار الدعوة بأن نحن ما فهمنا أن المرأة إنسانية. قبل ما نفهم أن المرأة نظر لها نظرة إنسانية حقوا بعض الناس يفهموا يفهموا الدعوة وحيفهموا الناس أن المرأة ينظروا نظرة إنسانية ويغيموها تغيير إنساني يعني يسيبوا الناحية الجنسية. هون جميع الناس اللي في ينظرون نظرة جنسية ويبوا يتخون بيناتهم. فأنا برا لا ده بطبيعة الحال ند، وأنا في الدين التقارير عنه دائما وما هو ندب عليه إجماع. بطبيعة الحال في ناس كثيرين جدا مسرورين إلى الزي اللي بتخرج له الجمهورية والسمت والشخصية وقوة المنطقة اللي بتتكلم به والحديث الواضح اللي بتدلي به اللي هو يصير الفكر وما يصير الجنس. وكثيرين من الناس فعلا أثنوا على الموضوع ده، في كثيرين يمكن أن تقول يعترضوا. المثل هي مثل الدين قبل ما تكون أي حاجة. نحن دعاة لوصول الدين، وصول الدين بيقول أن الرجال والنساء متساوون، وصول الدين تقول كده. ودع الوصول دي الوصول اللي أنا قبل كلمتكم عنها، عند الله ما بيسأل عن المرأة أبوها ولا أخوها ولا زوجها ولا أي إنسان غيرها، كل نفس بما كسبت رهينة، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا ولا تزر وازرة وزر أخرى. ففي أصل الدين المرأة مكلفة تكليف تام مع الرجل، لكن في المجتمع ما كان يمكن أن تكون مكلفة لأن المجتمع عنده رواتب من الماضي لما كانت الشريعة والقانون قائم على العضل والقوة. ونحن عندنا في مجتمعنا القريب قبل 14 قرن المرأة توقعت حية خوف العار وخوف الجوع، الرزق الضيق ده الأب ما عايز يقاسم فيه البيت والولد، عايز يجيب للولد ويعيش له هو والبيت ما بتكسب له ولا بتدافع عنه، إنما هو بيكسب لها وهو يدافع عنها وهي معرضة للسجن. فخوف العار دفنت وخوف ضيق الرزق دفنت، فأصبح المجتمع برواسب زي دي لابد أنه التشريع انشد لأرض لا الواقع ويخلي الأصل. نحن اليوم في وقت المجتمع استعد لأن ينتقل قانونه من قوة الساعد وقوة العبد ليعطي الضعيف حق، جاء وقت حكم القانون للعبارة الإنسانية اللي تكلم عنها ابننا هنا. الإنسانية معناها أنه الغابة تنتهي مننا، نكون سكان مدينة مش سكان غابة، مش من غلب سلف، مش القوي عنده حق والضعيف ما عنده حق. نحن الأقوياء نتكاتف لنعطي الضعيف حق في القانون ونحترم تنفيذه. أجدر المرأة لتبرز في وصول الدين، المرأة داعية للدين. حتى في كتاب من كتبنا يمكن تلقوه إذا كان بعضكم ما لقاه، المرأة والدعوة إلى الدين، فيه مناقشة ليه المرأة في ماضي الوقت ما كانت رسول. في طبعا رأي علمي في الدين أن المرأة كانت نبية لكن لم تكن رسولا وناقش الموضوع ده. ليه؟ لأن الرسالة كانت بتقتضي حمل الدعوة بالسلاح على الناس. لغاية ما عندنا نحن في ديننا عرض الدين بدون سلاح 13 سنة، عندما عجز الناس عن الأخذ به حملوا عليه بالسلاح. فكانت وظيفة الرسالة تقتضي مقاتلة وتقتضي قوة. نحن في أصل ديننا القوة ما في والمقاتلة ما في، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ده أصل ديننا. جاء الوقت لأن نبعثه ونحن دعاة له. الدعاة للمستوى ده من الدين هم الناس الأقوياء في خلق والأقوياء في عقول والواضحين في منطق. الرجال والنساء مساوين لهم. نحن في ممارستنا وتربيتنا وتجربتنا لمجتمعنا ماشي بالصورة دي. عندنا مستويات من البنات هي قدام مستويات من الأولاد، كما هي العادة عندكم وكما هي الحالة المشاهدة عندكم في المدارس. عندكم طالبات قدام الأولاد، في الجامعة عندنا طالبات قدام الأولاد. شهادة السودان في العام الماضي كانت الأولى فيه بنت، انتوا اللي بتعرفوها. فأصبح من حيث الدين ومن حيث الإنسانية التمييز ضد المرأة خطأ. حكم الوقت جاء ليجعل لها الفرصة، فهي إذا خرجت على أحسن سمع وخرجت لتوري الناس كيف يخرجوا، وما خرجت هي فتحت باب الخروج، بل وجدت الشوارع ملانة بالنساء. وما من أحد من الرجال هسع في السودان كله إلا عاجز عن أن تكون عنده سيطرة على نساء ليحدثوا في البيت، لأن حكم الوقت جاء الصورة اللي انت شايفينها. فالسلطان الجمهورية خرجت لتوري النموذج اللي يجب أن تكون عليه الفتاة في خروجها وفي أخلاقها وفي سيرتها وفي شخصيتها وفي علمها، وتحمل الدين بالصورة دي. الابن هنا قال نحن مجتمعنا لسه مجتمع رجال وما بننظر للمرأة النظرة السليمة المطلوبة. كان حقه نحن ننتظر لغاية ما المجتمع يتعلم. طيب كيف بيتعلم المجتمع إذا ما علمناه نحن؟ ما يمكن تستوقف العمل ده وتقول أنا منتظر بكرة الناس يكونوا متعلمين وأنا أخرج. إذا كان الناس بيتعلموا عن غير طريقة مجهودك، إذا مجهودك ما عنده قيمة. الأمر اللي أنت شايف هو راح يعلم شعبك، لأنه كثير جدا من الناس اللي بيعارضوا بيجدوا حجج من البنات غريبة جدا ومقنعة جدا. وكثيرا حلقات طوالة بتجيني تقارير هنا وبعرف الأمر داير كيف، كثير جدا من المعارضين ينهزوا ويطلعوا بخز، وكثير من الناس اللي ما عندهم غرض ولو فلوس مريضة يكونوا مسؤولين جدا بأن يشوفوا البنت خارجة بتعمل في شيء. في اللحظة اللي بنتنا الجمهورية عاملة حلقة حولها لتناقش الدين وشغل كتاب الدين، في السوق وفي كل جهة نساء سافرات بألوان الملابس والخليع منها والفساتين القصيرة والشعور الباروكة العالية والكعب العالي ورؤوس فاضية. الدين ده هو اللي بيحفظ الرجال والنساء، الدين هو اللي بيحفظ الرجال والنساء. والجبالك الإشارة جاءت في ديننا خذوا نصف دينكم من هذه الحميرة. فكان حسب حكم الوقت اقتضى طليعة النساء في الوقت ده أن تعود تكون معلمة للدين، لكن حسب حكم الوقت برضو أن تخاطب الناس من وراء حجاب. في أصول الدين الحجاب ما في، في فروعه في الشريعة الحجاب. نحن ما دعت للشريعة، لأن الشريعة دي قننت لمجتمع القرن السابع في مستواه. نحن دعاة لتطوير الشريعة من الفروع إلى الأصول، حيث المساواة التامة بين الرجال والنساء، حيث يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. لهن مثل الذي عليهن بالمعروف يعني عندهن حقوق مساوية لواجبات. ويبقى ده وقت المسؤولية اللي قلنا عنها، أن وصول الدين هي مرحلة المسؤولية التامة أمام الله. وجب أن نجي للمجتمع الكبير اللي تكون فيه المرأة مسؤولة مسؤولية تامة أمام المجتمع. المرأة ما وصي عليها أبوها ولا أخوها ولا زوجها، وإنما هي وصية على نفسها. القانون قائم، الرجال مسؤولون أمام المجتمع على القانون وحفظه، النساء مسؤولات أمام المجتمع عن القانون وحفظه، بعد تجي كمان المسؤولية أمام الله وهي مسؤولية فردية. فنحن في العمل اللي عملناه عملنا عمل جديد، دعوتنا أصلع جديدة ما سبقت في التاريخ، لما قلت لكم جديد لأن الأمة المسلمة ما جاءت في التاريخ، أسلوبنا برضو أسلوب جديد ما سبق في التاريخ. فالناس أخذوا من مألوف عادة ما أخذوه ونقدونا على أساسه، لكن ما هو من مألوف عادة نحن بدأنا به وانطلقنا منه لقدام، فالناس حبوا يمشوا لقدام ويشوفوا ما نحن بنعمل.
بسم الله الرحمن الرحيم. انت بتقول في كلامك انه النساء مساويين بالرجل، وربنا بيقول والرجال قوامون على النساء، في حين انك بتذكر انه المراه هي مسؤوله عن نفسها في كل شيء، وهنالك ايه بتقول الرجال قوامون على النساء وللرجل مثل حبل الأنثيين، فكيف توفق بين هذا القول؟ وأما عن موضوع الصلاة فأقول صلاة الإصالة، هل النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى صلاة الإصالة دي ترك الصلاة المتمسك فيها ركوع السجود أم لم؟ وإذا لم يكن كذلك فكيف تركتها أنت؟ شكرا.
في مسألة أساسية أنا أفتكر لو ابني تابع العمل للكلام أنا كان بيستغنى عن السؤال ده، هي مسألة أصول الدين وفروعه. في أصول الدين المرأة مساوية للرجل مساواة تامة، أصول الدين بتتمثل في المسؤولية أمام الله، بعدين في طرف الشريعة جاء ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة، لهن مثل الذي عليهن معناه عندهن حقوق قدر واجباتهن، فإذا كانت هي في واجبة أن تكون مسؤولة مثلا قاضية بالمعروف، المعروف نتواضع عليه الناس بشرط لا يعوض غرض من أغراض الدين، أغراض الدين الكرامة، كرامة الإنسان، أن إحنا علمنا البنت ده معروف، علمنا البنت لغاية الجامعة وخرجناها قاضية مدنية وقاضية شرعية، عليها أن تجلس لتفصل في الخصومة بين الناس، ده عليها. هل يمكن أن يكون حقها قدر ما واجب عليها؟ ده ما عليه العرف بحكاية الأجر المساوي للعمل المساوي وما بيدعو له الدين، دي أصول الدين. الأصول دي منسوخة بالفروع، كانت لأن الفروع كانت مناسبة للقرن السابع، ما ممكن المرأة يجد القرآن في الحفرة ثم يرفع على المساواة التامة مع الرجل، رفع لنصف الطريق فجعل على النصف منه في الميراث وعلى النصف منه في الشهادة، لكن ادخر لها في مستقبل الأيام لما تكون في مستوى أن تكون مساوية للرجل يعطيها حقها. فجاءت آية الخوامة من الفروع، آية الخوامة ناسخة لآية المسؤولية، زي ما مثلا آية الإسماح منسوخة بآية الكفاح السيف، آيات مكة كلها منسوخة بآيات المدينة، ممكن أن تقول النص ده نزول لتحس، الحكمة في النزول أنه يكون قريب لأرض الناس ليفهموا لينبلوا، فالرجال قوامون على النساء ما بتحتاج لتوفيق في أمرها نحن، لأنه نحن دعاة لأن ننتقل من تشريع قائم على القوامة إلى تشريع قائم على المسؤولية. مثلا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ده للناس كلهم، ده أمر في مستوى المسؤولية. بعدين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، يبقى ده أمر في مستوى الوصاية، نحن دعاة لأن ننتقل للأمة كلها من مرحلة الوصاية إلى مرحلة المسؤولية، وفي أمر النساء من مرحلة القوام عليها للرجل إلى مرحلة المسؤولية حيث تكون هي قيمة على نفسها، فأصبحت ما في مشكلة في أمرنا ده. وده ما قلنا أنه بعد وصول الدين الرسالة الثانية من الإسلام بعد سنة النبي اللي هو كان بيعيش أصول الدين في الوقت اللي كان الأمة بتعيش فروع الدين. مسألة الصلاة برضو المسألة بتحتاج لدقة بسيطة، الحركات المعمولة في الصلاة والهيئة والأوقات هي الصلاة، هذه النبي فيها أصيل ما مواجه تقليد، عقبة التقليد ما بتواجه، انت لما تسير بإدخال فيه مراحل تقليد النبي، التقليد ده يثمر
نتيجة هي نضجك انت نفسك لتقوم على رجلك وتكون مسؤول في الوقت ذاك. الصلاة فيها يأثر كان بيصليها النبي في حقه ما حجاب في حقك انت تصبح حجاب لأنك انت بها مقلد والتقليد حجاب فهو ما ترك لأنه عقبة التقليد ما بتقابله أنا تركتها لأنه عقبة التقليد بتقابلني والمسألة مش الصلاة التقليد مش أنا ما بصلي أنا بصلي والنبي بصلي لكن هو صاحب أصالة وأنا تأسيا به صاحب أصالة فالصلاة قائمة والتقليد صادق هو ما وقف لأن التقليد في حقه ما في أصل نطور نسمع لي
بسم الله الرحمن الرحيم طيب إذا أريد أن أسأل سؤال لنفرض بسم الله الرحمن الرحيم لنفرض إني في بداية عهدي بالإسلام كما ولدت كما ولدتني أمي مسلما بالفطرة لا أعرف عن الإسلام إلا ما يقوله أبي وتقوله أمي أرى أبي يصلي فأصلي وأرى أمي تؤيد أبي على ذلك فأوافق ولكن من غير فطرة من غير عقل أو من غير بحث واسترشاد في ثنايا الكتب أو ما جاء على لسان الرسل والتابعين وتابعي التابعين وأريد أن أبحث في الكتب لكي أسترشد بعقلي وأؤمن أو أسلم لكي أقتنع اقتناعا تاما بوجود الله فأجد فكرا جمهوريا وفكرا آخر كالأخوان المسلمين وفكرا كالاشتراكيين العرب وفكرا كالغوميين وفكرا كغيره والتطورات الصوفية والحاجات الثانية القائمة كثيرة جدا فبأي طريق أسلم وبأي طريق أسترشد إذا جئت إلى أي طريق من هذه الطرق وناغشت في هذا الطريق لأنه لا يمكن للإنسان أن يكون ملم بجميع التطورات التي تحدث حوله في مجتمعه لأنه أنا كفالب لا يمكن أكون عارف أي حاجة عن الفكر الجمهوري ولا أن أكون عارف أي حاجة عن الفكر بتاع الأخوان المسلمين وهكذا فإذا دخلت في مناغشة مع أي طال الزمن القصر فأغنى وعندما أغنى من عدة اتجاهات فسأكون محتار في أي سبيل من أسلوب ولذلك أترك الدين وأخرج عنه فكيف تبرر لي هذا التفرق كلمة المسلمين ولماذا حدث وبأي غرض ومتى ستوحدون بين هذه الحركات المتشتتة وتبعثوا للشباب فكرا هاديا يتبعونه ولا يضيع مثلي في ثناء الله وشكرا
السؤال عن اختلاف الآراء الكثيرة والدعوات الكثيرة اللي تحير الإنسان وخاصة الطالب اللي لسه ما استوى على مبلغ من العلم يستطيع به أن يقرر لنفسه حاجة دعوات الإخوان المسلمين والجمهوريين والاشتراكيين العرب وإلى آخر إلى آخر وأحب أن أقول أنه الوقت الحاضر هو في الحقيقة وقت غربلة وقت صراع أفكار وقت بلبلة وقت رفض وهو كله في وقت صحة ما وقت مرض ما تكره الصراعات اللي انتم بيشوفوها الصراعات دي هي اللي بتؤدي في آخر الأمر إلى إحباط الحق وإبطال الباطل وكل إنسان بيدعي لنفسه أنه على الحق أنت مؤكد بيكون عليك شيء كثير من التحري والتمحيص والمثل ما معقدت الصورة الكبيرة اللي بتظهر للإنسان في أول أمره إذا أنت دخلت فيها أمرها بينجر لك بسرعة هو قال إلى متى أنتوا بتظلوا متفرقين كده إلى متى سيكون الشباب ضايع بينكم حتى يكره الدين ويخرج عنه يكون في ضياع مثلي ما تعطوا الشباب صورة واحدة ليبني عليها عمله كأنه الدعوة هي دي وده بطبيعة الحالة المطلب أن نحن ساعين فيه لكن ده ما بيجي قبل ما تكون في صراعات بين الأفكار، لأنه بالصراعات بين الأفكار بيتمحص الحق وبتقوى الحجة وبيظهر المحق. نحن الآن بنقدم الفكر الجمهوري كفكر غريب. أنا إذا كان ما جمهوري وسمعت غرابة الفكرة الجمهورية أنا بتوخى أن أبحث عنها هي، لأنه لا يمكن أنت تكون عايز تغيرني ثم تكلمني بحاجة عندي. يعني إذا كان الأخ المسلم أو الفقيه من خريج المعاهد ولا الأزهر أو كائنا من يكون من الدعاة الإسلاميين، إذا ما عنده حركة لقدام ليعطي المجتمع الحاضر ما يواكب تطلعه وقامته من الدين، أصلح لا يمكن أن يكون في مستوى أن يدعو الناس إلى الدين. أنا ممكن أرفض دي بسرعة. بعدين في بشارة بأن الإسلام بيعود، لكن بيعود غريب، وقال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. طوبى للغرباء. الغرباء في موضع من مواضع الحديث قال: فئة قليلة مهتدية في فئة كبيرة ضالة. كان لما سألوا من الغرباء يا رسول الله، قال: فئة كبيرة، فئة صغيرة مهتدية في فئة كبيرة ضالة. أو قال في صيغة ثانية للحديث: من الغرباء يا رسول الله، قال: الذين يحيون سنتي بعد انتصارها. فإذا أنا عندي اهتمام بالدين، الأحاديث الجديدة بتكون مبذولة وكثيرة الشيوع، بكون اطلعت عليها. في الغالب بكون اطلعت عليها إذا كان عندي اهتمام بالدين. إذا اطلعت عليها الأمر واضح جدا، ما يقولوه عننا الناس حبوا يسوق الناس الباحثين ليبحثوا نحن عندنا شنو، لأن الغرابة هي اللي بتغير الناس. انت ما يمكن تغير الناس بحاجة جاهزة عندهم زي الدعاة الإخوان أو دعاة الفقهاء أو دعاة الإسلاميين كلهم. الغرابة اللي احنا جينا بها هي في الحقيقة ارتفاع في التوحيد إلى مستوى جديد يناسب القامة الكوكبية اليوم. المواصلات وحدت الكوكب، هل يمكن أن يتوحد في الفكر؟ جاءت لا إله إلا الله في مستوى سابق يستغربوه حتى الناس اللي بيقولوها ولجوا بالصورة دي. فمتين نحن راح نخرج للشباب، نحن الدعاة كلنا زي ما هو بينجذب، متين راح نخرج للشباب بصيغة موحدة يقبل فيها على الدين وما يكون موزع ويجد النتيجة جاهزة لما نتصفى الصراع ده؟ والصراع قائم وماشي في طريقه، الفكرة الجمهورية باستمرار منتصرة كل صباح جديد وقريبة للناس كل صباح جديد، وفكر جديد داخل في حياة الناس. نحن عندنا الثورة الفكرية نحن عايزين نحدثها. الثورة الفكرية أو الثورة الثقافية هي التقاء الفكر بالواقع. نحن فكرتنا جديدة ما في شيء شبيه لها، بعدين داخلة في واقع الناس. مثلا لما نحن واجهنا القضاة الشرعيين، يجوز انت سمعت بالقضية اللي قارد أقيمت ضدنا في كور السودان، نحن مواكيل القضاة الشرعيين من الأربعينات، أقيمت ضدنا قضية هسع في السنة دي ذاتها سنة 75، لأننا بنواجههم وعايزين نفرق بينهم وبين الدين، لأنه مثلك انت مثل الناس الأقل منك في السن أو في التحصيل يفتكر الدين ورجال الدين حاجة واحدة. العيوب الكثيرة اللي أنا وإنت بنعرفها لرجال الدين بنفتكر عيوب الدين. نحن عايزين نقول أنه الدين مبرى من الناس دي، عيب نضعه أمام عتبة دارهم. عايزين نميط القداسة اللي قايمة في أذهان الشعب تتعلق بالدية اللي سموه دي رجال الدين، البفطان والحزام والطربوش المغربي. نحن عايزين الدية يكون مفضوح. ما هو الدين؟ هو مشوه للدين وحجاب بين الدين وبين الناس اللي عايزين يتدينوا. هالقضية دي فكر لامس أرض الناس طوالي، لأنه كثيرين جدا عندهم الفكرة دي عن رجال الدين. انت وانا والثالث والرابع بنعرف عنهم مخازي كثيرة جدا، لكن ما بنقولها لأننا بنفتكر الطعن فيهم طعن في الدين وبنخاف. احنا تقدمنا لنوري ان الطعن في ذلك طعن في ناس هم ضد الدين والدين بريء. فلما الحالة دي انفجرت للناس، كل واحد في صدره حاجة كان عايز يقوله ما قال قلنا له نحن قبل على الفكرة. فالمثل اللي راح نقدمه للطلبة هي من اللحظة دي الفكرة الجمهورية. وأنا أفكد لكم أي واحد يمر عليه اليوم ويمر عليه اليومين ضيع في حياته ما لا يجب أن يضيع. لابد أنه في آخر الأمر بيجي أحسن جهزة، لأنه السابقون السابقون ما في غير الدعوة إطلاقا ما في بكل إخلاص. وهي هسع مواجهة المسألة دي لتستطيع أن تقدم المعادلة، لتستطيع أن تقدم الصيغة اللي خاطب الشباب في مستوياته من الابتدائيات إلى الثانويات العامة إلى الثانويات العليا إلى الجامعة. فنشرها واسع. أنتوا برضو لتجدوا ما حد تنتظر أن المسألة تكون جاهزة في المعلقة. إذا جموك يا فتحصوا شوية الأمر ده مبذول لكم، الكتب كثيرة واللقاءات كثيرة، شوفوا الحبل منه وما تأخذوا بظواهر الأشياء اللي بتصرفكم عنها.
بسم الله الرحمن الرحيم. من المعلوم أن أي دعوة إنسانية كانت أو ستكون كانت عامة لجميع الناس على مختلف عقولهم وطبقاتهم، لكن وقد ذكرت في مقدمتك لهذه الجلسة أن الدعوة أو الفكرة الجمهورية مشبوهة عليها من قبل الجهلاء، وفي اعتقادي أن هؤلاء الجهلاء محقون، لأن هذه الدعوة في اعتقادي على مستوى عال من على مستوى عال لا يمكن فهمه بالنسبة للطبقات، لطبقات معينة من الناس، أعني للطبقات غير المثقفة. فما رأيك في هذا الدراسة؟
طيب الإجابة على السؤال، الإجابة على السؤال الأخير أنه الدعوات في الوقت الأخير لازم تكون دعوة معممة للناس كلهم. الدعوة دي أنا كنت مشوه عليها، وهو بيعتقد أنه الناس يشوهوها لهم حق، لأن دعوة ما مفهومة إلا لطبقات معينة. التجربة على غير كده، الدعوة دي مفهومة عن عامة الشعب. الواحد ما يحب أن يعمم بالصورة، مفهومة، لكن الشعب يشعر بها. الناس ما عندهم انتظار مسبق من فقهاء ولا إخوان مسلمين ولا أنصار سنة، ما عندهم اقتناع مسبق، جاهزين جدا. عامة الشعب جاهز لها. اللي انزعجوا لها وشوهوها هم يمكن أن تسميهم المثقفين والمتعلمين، بصورة خاصة المتعلمين تعليم ديني، بدوافع من الحسد، دوافع من عدم الفهم، دوافع من أنهم مشدودين إلى رواسبنا القديمة ما استطاعوا أن يفهموها. الدعوة دي أنا ختمت كلامي الأخير بأنها فكر لامس واقع الناس، ومن هنا وجدت انتشار الأخير في 6 شهور الأخيرة. فهي ماها صعبة، هي ماها بعيدة من الناس، هي فكر جديد لكنه في تطبيقه العملي يمشي على رجلين في الأرض مع الناس باستمرار. هي واجدة، واجدة دحفة. انت هسا بتشوفوا مثلا عندنا اولاد وبنات بيمشوا في السوق وبيمشوا في الميادين وبيمشوا في المحلات العامة ليناقشوا فيها. بيناقشوا منه؟ بيناقشوا رجل الشارع العادي وامرأة الشارع العادية، وبيجدوا استجابة منهم، بيجدوا المعارضة من الناس اللي عندهم التزام مسبق. لأنه قيس ودرس الفقه 12 سنة، الكلام ده كله بعيد عن ما ألفه وما علمه، ما ممكن إلا يعارضه. فالدعوة هي في واقع الناس وفي أرض الناس وجاية في وقتها تماما.
بسم الله الرحمن الرحيم. في عجز الآية وللرجال عن الجنة درجة. في هذه في عجز الآية للرجال عليهن درجة. هنا يأتي دعوة صريحة لإيجاد رجع المرأة بهذه الدرجة. وكما نعرف أن تركيب الولد للمرأة يختلف تماما عن الرجل، فلا يمكن أن يتساوي الرجل والمرأة في كل المجالات. نعم تقد تساوي المرأة الرجل بمقدرة الاستيعاب والفهم، ولا يمكن أن تساوي في كل الأشياء. في بعض الأشياء كما قلت مثلا الاستيعاب في كل مجالات ممكن تساوي الرجل، ولكن في بعض الأعمال لا يمكن تساوي. كما أن الآية في توضح لنا أنه الرجال يجدون يا حد التربيه على النساء، فكيف نحن نوفق بان النساء يساوون مع الرجل في كل المجالات؟
السؤال هو قال انه الرجال ولهن نفس الذي عليهن بالمعروف، قال وللرجال عليهن درجه، فقال الدرجه دي بتوري انه المساواه ما تامه. وعنده برضو انه في اختلاف في التكوين العضوي بين الرجال والنساء يجعل المراه ما ممكن تساوي الرجال في جميع المجالات. نعم في الاستيعاب يمكن تساويه، لكن ده مش معناه ان تكون مساويه له. في حاجه تقال في الامر ده، اول امر نحن قائم على الفهم الدقيق للدين. الدين الاسلامي ما هو جديد، لكن في كل وقت يفهم فهم جديد. بطبيعه الحال ادم جبل الاسلام، والرسل من ابنائه من بعد جاب الاسلام الى محمد. الاسلام ما جمع نبينا نحن بس، لكن في كل وقت بتجد صيغه من الاسلام تتفق مع عقول الناس ومداركهم وحاجه في التطبيق. فنحن عسى دعاة الى اعاده النظر في الفهم. فانت لما تلقى لهن مثل الذي عليهن بالمعروف، لهن مثل الذي عليهن بالمعروف، في الوقت الحاضر انت بتعيش في الوقت اللي الصراع الطبقي صراع العمال جاب عبارة الاجر المساوي للعمل المساوي، عندكم بديهية ومطبقة ومعاشة ما كانت معروفة زمان. لما القرآن نزل بالصورة دي الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم، ونزل في الاصل ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. المفسرين قالوا الدرجة دي هي القوامة هناك، فجعلوا آية لهن مثل الذي عليهن بالمعروف زي آية الرجال قوامون على النساء تماما، وده ما ممكن يكون. يبقى في الأمر في دقة، هي أنه في مستوى الشريعة الرجال والنساء يمكن أن يكونوا مستاوين، لكن ما ممكن يكونوا مساوين مطلق المساواة. في وصول الدين أنه التنزل كان من الذات الإلهية إلى آدم إلى حواء. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. ومعروف عندكم أنه حواء مخلوقة من ضلع آدم، يعني آدم تنزل أقرب لله من حواء. تنزلت الحقيقة للرجل، ثم من الرجل تنزلت إلى المرأة. اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. في المجال ده المجال العرفاني يقع التمايز بين الرجال والنساء هو في مضمار الأخلاق مش في مضمار القانون. شوف مثلا أبو بكر وبلال، ليه أبو بكر على بلال درجة؟ في الحقيقة لأبو بكر على عمر درجة، اللي هو ثاني الثلاثة. النبي كان يقول كنت أنا وأبو بكر وعمر. معروف أنه أبو بكر أفضل الأمة بعد النبي، عمر يليه، لكن هل الدرجة دي بين أبو بكر وعمر اقتضت أن يكون أبو بكر مميز في القانون على عمر؟ لا، كل المسلمين مساوين أمام القانون، الدرجات موجودة والمساواة موجودة. هنا دي تسمى مساواة في القرب من الله، مساواة في مجال الأخلاق، مساواة روحانية، أقصد اختلاف في الدرجة في القرب من الله، الرجل ثم المرأة. كأنه كل امرأة بينه وبين الله زوجة، كل امرأة بينه وبين الله زوجة. حتى النبي كان في حديثه لو كنت آمرا أحدا ليسجد لأحد غير الله لأمرت المرأة أن تسجد لرجله. في الصورة دي كأنه هو باب على الله، سمع الحديث. هنا دي الدرجة، ودي ما تقتضي أنه يكون في اختلاف في القانون، دي اختلاف في الأخلاق زي ما قلنا بين أبو بكر وعمر، واقع الاختلاف لكن المساواة واقعة. فالآن الوقت جاء ليكون المساواة أمام القانون قائمة بين الرجال والنساء مع وجود الدرجة. وده في الحقيقة مشروع بصورة واسعة في كتبنا. المساواة ما مفهومة تمام. الناس يفتكروا أنه المساواة مساواة المسطرة يعني متر متر، أو مساواة الميزان رطل رطل، لكن مش هي كده. المساواة معناه أن المرأة كإنسان في نفسها وكمواطنة في البلد عندها قيمة مساوية للرجل كإنسان في نفسه وكمواطن في البلد. والمرأة إذا كانت تجد القيمة مثلا اللي بيكتسب الرجل من حيث هو عامل أو مهندس أو خبير، قلنا إذا كان الرجل بيصنع الصواريخ، إذا نحن قدرنا تمام بنلقى أن المرأة بتصنع الرجال، بتصنع الرجل اللي بيصنع الصاروخ نفسه. فلو نحن عدنا تقييم القيم عندنا في المجتمع بنلقى أن المرأة للمجتمع عندها قيمة مساوية لقيمة الرجل في المجتمع، وهي كإنسان في ذاته عندها قيمة كقيمة الرجل كإنسان في ذاته. دي هي المساواة. المساواة أمام القانون معنى شنو؟ أنه هي حرة في أن تفعل ما شاءت على شرط أن تتحمل مسؤولية عملها، والرجل حر في أن يفعل ما شاء على شرط أن يتحمل مسؤولية عمله. دي معنى المساواة. فإذا كانت هي من التعليم ومن الثقافة ومن الخلق بحيث تكون مؤتمنة على أشياء تعملها للمجتمع زي القاضية مثلا، أو لشيء أن تكون مؤتمنة على نفسها وما يكون الرجل قيم عليها، فيبقى الآية دي جاءت بمعنى جديد. وش هي الآية دي؟ والدرجة مش درجة في القانون. ده معنى القول بالموضوع ده. بعدين الاختلاف في التكوين العضوي ده موروث من الأفكار القديمة. لما بتكون في عضلات مطلوبة، الرجل بيدافع عن نفسه بيدافع عن زوجته، لكن إذا أنت عشت في مجتمع فيه القانون هو بيدافع عن الرجل وبيدافع عن المرأة، أصبحت الفضيلة القائمة على التكوين العضوي مصحوبة وما عندها وزن هنا. والحقيقة أن المجتمعات لا يمكن أن ترقى إذا كان بقايا قانون الغابة فيها، إذا كان لأن المرأة ما عندها عضل لازم تكون خاضعة للرجل لأنه عنده عضلات. نحن في الغابة لسه، ونحن باستمرار زحفين من الغابة إلى المدينة، فلازم النقطة تكون واضحة. ما حق إنسان يحتج باختلاف التكوين العضوي؟ كل عضو يؤدي وظيفته، هو كامل زي العضو الآخر المختلف عنه بيؤدي وظيفته. فده فهم قديم. ما حق يقال في أوضاع زي دي. أنا أفتكر أنه هي في الحقيقة النظمة زي أخذت وقت قصير ومتفتحة بصورة ظاهرة، لكن لابد لكم أن ترفع النظمة دي ليصلوا الناس المغرب، لعل بعض الناس مشهدهم في الصلاة أكبر من مشهدهم في أن يسمعوا الحديث العرفاني ويكونوا مستوحشين في الجلسة. أحسن نرفع الجلسة لتكون في الصلاة، بعدين لا ضير إذا كان بعضهم عنده فرصة بعد الصلاة اللي يبقى بنديه فرصته، وإذا كان بعضكم إذا كان كلكم بتمشي للمذاكرة يمكن ده عندنا إحنا الواجب المباشر أن الطالب يتفرغ لدروسه بعدين قدامه أن يلقى الفرص. عندكم هنا خالد، كلكم بيعرفوا خالد، وأنا أكد لكم ما يديه خالد ليكم هو ما يديكم يوانا. أسألوه منه على أي حال الجلسة دي راح ترفع للصلاة، من شاء بعد ذاك يتأخر ليسأل لنفسه فرصه.